بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى بمسجد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
والصلاة والسلام على رسول الله.
الدرس التاسع.
على آله وصحبه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح كتاب الغسل: باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه.
باب من توضأ وغسل سائر جسمه.
باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى. قال: حدثنا يوسف بن عيسى قال أخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا الأعمش عن سالم عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه عن ميمونة قالت: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على شماله مرتين أو ثلاثة، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثة، ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل جسده، ثم تنحى فغسل رجليه. قالت: فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينقض بيده.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى. قوله ثم غسل سائر جسده، اختار هذا اللفظ من الحديث الوارد في حديث عائشة، أما الحديث الذي أورده حديث ميمونة ثم غسل جسده، وهنا في الترجمة قال ثم غسل سائر جسده، كما جاء في الرواية السابقة حديث ميمونة حديث عائشة ثم غسل سائر جسده، وذلك ليبين أن الرواية التي أتت في حديث ميمونة ثم غسل جسده أن المراد به سائر جسده المتبقي ولم يأتيه الماء، والأمر الآخر ليبين أن أعضاءه التي توضأ بها لا يعيد غسلها مرة أخرى، إنما يصب الماء على ما تبقى من جسده. ولم يعد، قال ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى، أي يكتفي بغسل الأعضاء في الوضوء، وعندما يفيض على سائر جسده أي دون تلك الأعضاء، دون تلك الأعضاء، فرأسه غسله بالمرة الأولى، ويديه، وجهه، إنما يفيض على سائر جسده الذي لم يأتيه الماء في البداية. عن ميمونة قالت، وذكرنا سابقا أن ابن عباس يروي عن ميمونة لأن ميمونة خالته، وهذه الأحوال لا يطلع عليها إلا نساؤه صلى الله عليه وسلم. قالت: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة، فأكفأ بيديه وضوء الجنابة، أي لأجل الجنابة، فأكفأ بيمينه على شماله مرتين أو ثلاثا، أي غسل يديه، وإنما يدخل يده اليمنى ويكفأ بها على شماله، لأن الشمال هي موضع ما يتوقع أن تكون بها نجاسة. ثم غسل فرجه، أي موضع الجنابة، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا. هنا في الرواية جاء على سبيل الشك، وقد سبق أنه جاء في رواية جزما الأرض، وفي رواية الحائط مرتين أو ثلاثا. ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، أي غسل رأسه بعد أن توضأ وضوءه للصلاة، ثم غسل جسده. وأراد بجسده هنا ليس على العموم، وإنما سائر جسده الذي نبه عليها البخاري في الترجمة. ثم غسل سائر جسده، أن قوله ثم غسل جسده ليس المراد به على الإطلاق، وإنما جسده الذي لم يصبه الماء كما جاءت في الرواية الأولى حديث عائشة. ثم تنحى فغسل رجليه، أي ابتعد قليلا عن موضع غسله وغسل رجليه، وذلك ليشمل الماء جميع جسده، فمنه ما مر عليه بالوضوء ومنه ما مر عليه بالإفاضة، ثم غسل رجليه. قالت: فأتيته بخرقة فلم يردها، خرقة أي المنشفة، لم يستعملها للترشف، فجعل ينفض بيديه، أي ينفض الماء بيديه، يبعد الماء عن جسده بيديه. نعم.
باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب يخدم ولا يتيمم. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما، فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب، فقال لنا مكانكم، ثم رجع فاغتسل، ثم خرج إلينا ورأسه يقطر، فكبر فصلينا معه. تابعه عبد الأعلى عن معمر عن الزهري، ورواه الأوزاعي عن الزهري.
أورد البخاري هذا الباب، باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب خرج كما هو ولا يتيمم. بيّن ابن حجر مقصود البخاري في هذه الترجمة، فقال: قوله ولا يتيمم إشارة إلى رد من يوجبه في هذه الصورة، قال: وهو منقول عن الثوري وإسحاق. وكذا قال بعض المالكية في من نام في المسجد فاحتلم يتيمم قبل أن يخرج. فبين البخاري بهذه الترجمة وبالحديث الذي أورده أنه لا يلزم أنه إذا كان جنب وجاء في المسجد أن يتيمم لتخفيف الجنابة. قال يكفيه أنه يخرج فيغتسل كما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم من حيث أبي هريرة قال أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب. وهذا للدلالة على بشريته صلى الله عليه وسلم وأنه يحصل له من النسيان كما يحصل لسائر البشر، فهو نسي أنه كان جنب. وأيضا قدر الله مثل هذا الأمر ليتعلم الناس هذا الحكم الشرعي، وأن من حصلت له جنابة أنه لا يجوز أن يصلي، إنما يرجع فيغتسل. وأيضا فيه دلالة على أن الغسل يكون منه الغسل المجزي وهو هذا الغسل، والغسل التام الذي فيه التفصيل الوضوء. فالمجزي أنه يفيض على جسده بنية رفع الحدث. قال فلما قام في مصلاه قال أقيمت الصلاة رحمكم الله وعدلت الصفوف. فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على أن الناس يقيمون صفوفهم قبل إتيان الإمام فيأتي وقد عدلت الصفوف. فلما قام في مصلاه أي مكانه الذي يصلي فيه ليكبر تكبيرة الإحرام ذكر أنه جنب فقال لنا مكانكم أي انتظروا في مكانكم. فلم يقدم النبي صلى الله عليه وسلم أحدا ليصلي مكانه لأن الأمر هين، يذهب فيغتسل ويعود. قال مكانكم أي إلزموا مكانكم قياما. قال ثم خرج إلينا ورأسه يقطر أي ذهب إلى أهله وأفاض على جسده الماء فكبر فصلينا معه. قال قوله ورأسه يقطر أي من ماء الغسل، وظاهر قوله فكبر الاكتفاء بالإقامة السابقة يعني ما أعاد الإقامة مرة أخرى، فيؤخذ منه جواز التخلل الكثير بين الإقامة والدخول في الصلاة. يعني لو أنه أقيمت الصلاة وانشغل الإمام بأمر وطالت المدة بين الإقامة وبين تكبيرة الإحرام أن هذا جائز. قال فيؤخذ منه جواز التخلل الكثير بين الإقامة والدخول في الصلاة. نعم نقف إلى هنا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net وجزاكم الله خيراً.